الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم الله به الرسالة وهدى به من الضلالة وعلم به من الجهالة، وفتح برسالته أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، وتألفت به القلوب بعد شتاتها، فأقام به الملة العوجاء، وأوضح به المحجة البيضاء، وشرح له صدره، ووضع عنه وزره، ورفع ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. أرسله صلى الله عليه وآله وسلم على حين فترة من الرسل ودروس من الكتب، حين حرف الكلم وبدلت الشرائع، واستند كل قوم إلى ظلم آرائهم، وحكموا على الله ورسله بمقالاتهم الفاسدة وأهوائهم، فهدى الله به الخلائق، وأوضح به الطرائق، وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وأبصر به من العمى، وأرشد به من الغي، وجعله قسيم الجنة والنار، وفرق به ما بين الأبرار والفجار، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه، وجعل الهدى والفلاح في اتباعه وطاعته، والضلال والشقاء في معصيته ومخالفته، وامتحن به الخلائق في قبورهم، فهم في القبور عنه مسؤولون وبه ممتحنون. ونصلي على آله الأطهار وصحبه الأخيار، أبر هذه الأمة قلوبا، وأفضلها علما، وأقلها تكلفا، وعلى من سلك سبيلهم واستنار بنور الإسلام واستمسك بهدى القرآن وتابع الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء السادس عشر بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن الكريم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة مع سورة الفاتحة، مع فاتحة المطالب العالية، ووصل بنا الحديث إلى قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. بينا فيما مضى المقصود بالحمد، وفرقنا بين الحمد والشكر، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع قول الله تعالى: رب العالمين، بعد أن تعرفنا على مفهوم الحمد لله. الليلة مع معنى رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق الرازق المتصرف المربي جميع العالمين. الرب هو المعبود الخالق الرازق المتصرف المربي جميع العالمين. والعالمون كل ما سوى الله عز وجل، وسمي العالم بذلك لأنه علم على طلاقة قدرة الله رب العالمين. فالرب هو الذي خلق ابتداء وربى غذاء وغفر انتهاء. الرب هو الذي خلق ابتداء، خلق ابتداء فلا خالق غيره جل وعلا. ورب غذاء، رب خلقه بالنعم والإحسان إليهم، وغفر انتهاء، فما من عبد قصر أو أذنب ثم استغفر الرب جل وعلا إلا وجد الرب سميعا قريبا مجيبا. إذن خلق ابتداء ورب غذاء وغفر انتهاء. قال هذا المعنى الواسطي رحمه الله تعالى. فالرب جل وعلا هو المربي جميع العالمين بأصناف النعم، ومن النعم خلق الله لهم، نعمة عظيمة نعمة الخلق، وإعداده لهم الآلات. فقد جعل جل وعلا السماء سقفا، وجعل الأرض فراشا، وأنزل الغيث من السماء فأنبت الكلأ والأعشاب، جعل الأرض ممهدة، وهذه نعمة عظيمة. سلك لنا فيها السبل، وهذه نعمة عظيمة. جعل فيها البحار والأنهار والمحيطات، فهذه كلها آلات لقيام الخلق، فأعد الله لخلقه الآلات. وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم بقاء، نعمة الهواء مثلا، حياة الإنسان تقوم على التنفس، لو فقدنا هذه النعمة فقدت الحياة. نعمة الماء لو فقدت فقدت الحياة. ولذلك سبحان الله فيما يتعلق بالطعام والشراب ملك الله تعالى هذه الأشياء بعض خلقه، ممكن يبيع ويشتري ويتحكم في الطعام، ولم يملك أحدا في نعمة الهواء، لأنه لا غناء للخلق عن الهواء. سبحان الله، تخيل ذلك، الهواء بتملكه شركة من الشركات، وفي خلاف بيننا وبينهم، ومنعوا عننا الهواء، اللي يحصل. لكن الطعام ممكن تصبر عليه، وكذلك الماء ممكن تصبر، وفي بدائل، إنما الهواء أبدا. فسبحان من أعد النعم لخلقه. أنا عايزك تقول بفكرك خاطرك في كون ربك الفسيح لتتعرف على هذه الآلات التي ارتبط بقاؤك ببقائها. الشمس مثلا طاقة، دفء، طهارة للكون، لا يستغني عنها الإنسان. النبات عشان ينبت محتاج للشمس، لو ما تعرضش للكم من الضوء معين ما يمكن. سبحان من خلق وقدر ودبر، وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يكن لهم البقاء، فالنعم التي فيهم من الله تعالى القائل: وما بكم من نعمة فمن الله. وتربيته جل وعلا لعباده نوعان، بأنواع التربية نوعان، احفظوا هذا جيدا. النوع الأول تربية عامة، والنوع الثاني تربية خاصة. يبقى التربية كم نوع؟ نوعان: تربية عامة وتربية خاصة. التربية العامة خلقه جل وعلا للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، اسمها التربية العامة، وتشمل المؤمن والكافر، الطائع والعاصي. خلق إذن يرزق، خلق إذن يرزق، ورزقه الدنيوي لجميع الخلق لأنه خالقهم ومربيهم. يبقى دي اسمها التربية العامة، الخلق والإيجاد والأرزاق وهداية المخلوق لما فيه مصلحته الدنيوية. تجد كل إنسان أو كل مخلوق يسعى لما فيه البقاء، يكد ويسعى عشان يأكل ويشرب ويلبس. سبحان الله، فطرة، فطرة عشان يبقى. كل ذكر يسعى لامرأة لأنثى عشان زواج، عشان بقاء النوع، محتاج لزوجة، محتاج لنعمة الولد، فطرة. فدي اسمها التربية العامة، تربية الخلق والإيجاد والأرزاق وهداية المخلوقات جميعا لما فيه مصلحة البقاء. حتى النباتات، الحشرات، الحيوانات، كل يسعى لبقائه. سبحان الله. كان لسه أخونا حسام بيوريني دلوقتي نبتة بيسموها أكلة اللحم. نبتة اسمها إيه؟ أكلة اللحم، نبات بياكل الحشرات. كانت معايا النبتة عندي في البيت الآن موجودة، وريني كده يا حسام. يعني سبحان الله، هو ده عشان تعرف بس بقدر فهدى. أهي نبتة دي بيسموها أكلة اللحم. فكان بيشرح للأخ حسام، شكله كده خبير بيولوجي في النباتات، فيقول للنبتة دي: عم الشيخ، الحشرة تيجي تقف هنا كده على السن ده، شوف الغلاف اللي فوق ده، يروح قافل عليها ويبلعها، بس بشرط ما يأكلش غير الحشرات الحية. لو حشرة ميتة وحطت ما ياخدهاش. من أخبر هذا النبت بأن دي تتاكل ودي لأ؟ متوحد الله، دي بقى اسمها قدر فهدى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نباته، كنا لسه بنتكلم في قضية آية الكرسي في اسم الله تعالى الحي، وقلنا أن الله تعالى له الحياة الكاملة، ومن أثار هذه الحياة أنه جعل حياة في مخلوقاته جميعا، حتى الجمادات فيها حياة. أيوة، أهو نباته. سبحان الله. في عندك كمان نبتة اسمها زهرة الشمس، البعض بيسميها خطأ عباد الشمس، والعبودية لا تكون إلا لله، تخلي بالك من لفظاتك. نسميها زهرة الشمس. زهرة إيه؟ الشمس. الزهرة دي عجيبة جدا، الشمس تشرق الزهرة تعمل إيه؟ تفتح وتستقبل الشمس، الشمس تغيب تيجي في الظلام تروح ايه؟ قافله. سبحان الخلاق العظيم. وتدور مع الشمس على اتجاه الشمس، امر عجيب فعلا، تربيه عامه. سبحان الخلاق العظيم. وانا ذكرت لكم قصه الحمار وازاي يعرف مواطن الهلاك رغم انه لا عقل له، وقلت لك اعمل انت التجربة دي في يوم لما تروح البلاد ان شاء الله، تروح كده الارض بتاعتك يا حاج بشير وتجيب الحمار وتركب على الحمار. ماشي، بس انت عايز حمار قوي عشان يتحمل في كائن يعني، الحمد لله. واركب الحمار وامشي بيه، وتعالى عند حفرة وخليه ينزل. ينزل حد؟ مستحيل ينزل مع انه حمار، صح؟ سبحان الله، حمار. لكن لا، تيجي تلزه انت عشان ينزل الحب، مش ممكن. هتلاقيه يرفف ويخبط ويحود الناحية التانية. تضرب فيه، تضرب مين؟ مش ما ينفعش انزل هنا. عايز يقول لك يا اللي ركبني، يا اللي ركبني افهم، دي حفرة، حفرة فيها ايه؟ هلك. سبحان الله. وكأن الحمار يقول لراكبه: بغريزتي عرفت هلكاتي، وأنت بعقلك ما عرفت هلكتك. سبحان الله. هذا بهيمة عجماء، نقول لك اركبها كده في يوم، اركب الحمار، قول له عا، تقول له عا كده حاج بشير، وتقول له شي شي. على فكرة يا قضية، عارفين انتم القصة طبعا، يقول لك اخواننا في الجزائر ربنا يبارك فيهم، والمغرب الجماعة اللي هم بتوع الزطلة بتوع المخدرات يعني، يقول لك من اعجب طرق تهريب المخدرات بيعملوا ايه؟ بيجيبوا امبي دراي، اللي اسمه امبي 3 باللغة الانجليزية، وامبي دراي بالالماني، جهاز كاسيت كده زي الووكمان، ويسجلوا على الكاسيت ده بس دي اللي مسجله جواه، ويروح حاطه مربطه في الحمار، وحاطط له الهاند فري دي السماعات، حاطه في اذن الحمار ويشغل، والحمار محمله ايه؟ بالمخدرات، ويسيبوه طبعا تون الحمار ماشي يعدي الحدود، يقول لك والله عدى ووصل الناحيه الثانيه حلوة، اتمسك اهو حمار اهو ايه حمار. فبقول لك بقى اركب الحمار وقول له واعمله برجله، هيفضل ماشي معاك سليم قوي. تعالى بقى عند حفرة كبيرة وخليه ينزل فيها، مش ممكن ينزل الحفرة، هيقعد ينعر ويهقهق ويعمل ويلف يمين وشمال ويرفص، مش ممكن هينزل. يقول لك لا انا مش هنزل هنا، ليه؟ دي حفرة، لو نزلت هنا هتكسر، هقع. وكأنه يقول لي ولك أيها العقلاء: بغريزتي عرفت موضع هلكتي، وأنتم بعقولكم ما عرفتم مواضع الهلكة. خلي بالك قوي، ما انت عارف ان المعصية بتضر وبتروح لها مع ان عندك عقل، صح؟ وعارف ان المخالفات بتضر وبرضه بتروح، عارف ان النظرة المحرمة بتضر وبرضه عمال ايه؟ تنظر يمنة ويسرة. عندك عقل لكنك ما استعملت عقلك. فسبحان الله، ادي اول نوع من انواع التربية بنسميها التربية العامة. فالله جل وعلا ربى خلقه جميعا هذه التربية، وهي الخلق والإيجاد، توفير الآلات والأرزاق، وهدايتهم للسعي لما فيه مصلحة البقاء. تجد كل مخلوق في غريزة حب البقاء عشان يستمر النوع. انت رجل دايما الفطرة تقول لك لابد لك من زوجة، لازم يكون في امرأة. ليه امرأة؟ ليه؟ لأنك ناقص، والكمال لا يكون إلا للواحد، فحاجتك لزوجة دليل عجز منك وإنك فقير، فحتى في بحثك عن زوجة دليل توحيد لربك عز وجل، إن الواحد هو من؟ الله، غني عن الخلق، لا يحتاج، لا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى ولد، وأنا أحتاج إلى الصاحبة وأحتاج إلى الولد. فالفطرة تقول لك ابحث عن زوج، ليه؟ عشان البقاء، عشان في ذرية وبقاء النور، تستمر الحياة. من جعل فيك هذا؟ الله الواحد. دي اسمها أول نوع من أنواع التربية، التربية العامة. فالله جل وعلا خلق الخلق وقدر أرزاقهم وجعل فيهم البحث عن مصالحهم التي تؤدي إلى البقاء. واضح؟ يقول الحمد لله رب العالمين، رب مربي، رب خلقه نوعين من التربية. النوع الأول تربية إيه؟ عامة اللي احنا ذكرناها الآن، تربية عامة يعني خلق، إيجاد، توفير الآلات. شوف الكون كله معد لخدمتك كما ذكرت لك من قبل، وأذكر قلت لك وأقول لو نظرت للكون حولك لعجبت لما فيه من مخلوقات، تجد أنك أضعف من أضعف تلك المخلوقات. شوف السماوات وارتفاعها، الأرض والجبال والبحار والمحيطات. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام، 700 سنة ما بين الأذن والكتف. ملك، من خلقه؟ الله. فأنت أيها الإنسان من أضعف تلك المخلوقات، ضعيف جدا، ورغم ذلك كرمك الله تكريما عجيبا، خصك وحدك من دون مخلوقاته بنعمة كلامه جل وعلا، فكلمك بالقرآن الكريم. القرآن ده كلام مين؟ كلام الله. مين المخاطب به؟ أنا وإنتم. شوف التكريم بقى، بالله عليكم ألا يستحق هذا الإله العظيم الذي كرمنا وفضلنا وخصنا بنعمة كلامه أن يعبد فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر؟ بلى، يستحق جل وعلا، فهو الإله الحق. فأنت ضعيف. والعجيب أن معظم المخلوقات العظيمة دي مكهورة على العبادة والتسبيح. شوف فيما يتعلق بالسماوات والأرض، بعد أن خلقهم الله وقلنا له وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الكون كله يا جماعة بيسبح. منظومة التسبيح الإيمانية حولنا لرب البرية، فما من مخلوق إلا يسبح خالقه جل وعلا. الكون كله بيسبح. ولذا خاطبنا الله تعالى بقوله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. لازم نقول أنا يا رب، أنا يا رب، أن تخشع القلوب لذكرك ولتوحيدك وعبادتك. يبقى أنا عندي نوع اسمه نوع التربية العامة، ودي بتشمل المؤمن والكافر، الطائع والعاصي. الله خلق، إذن لابد أن يرزق. ولذا قال النبي لو فر الإنسان من رزقه لأدركه الرزق كما يدركه الموت، أو كما قال النبي، لأنه خلق يبقى يرزق. وقلت لكم إن في هذا الباب حتى لا تتعجب لما تقول مثلا في نفسك كده دول الغرب متقدمة، رغم إن كثير من الدول غير مسلمة، ودول الإسلام يعني العملية إيه الحكاية؟ نقول لك القضية واحدة، أنت مش عايز تستوعبها. الله تعالى قال في القرآن الكريم قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني إيه؟ يعني في أناس أحسنوا استقبال العطاء، فالعطاء إداهم، أخذوا بالأسباب وأتقنوا العمل واجتهدوا تقدموا، وفي ناس أعطوا للعطاء ظهورهم، فإيه اللي حصل؟ فعطاء الدنيا ده ملوش علاقة بقى بإيمان أو كفر، له علاقة بسببية. الأرض قدام مننا اهي خصبة وجميلة جدا، أي يد تبذر فيها البذر وترعاها تعطيها ثمرة، أي يد حتى إن كانت كافرة، لأن ده اسمه عطاء دنيا. عطاء إيه؟ دنيا. إحنا جالنا العطاء، يعني بلاد الإسلام من أغنى البلاد في الكنوز، شوف البترول وشوف المعادن وشوف 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 وشوف، ورغم كده تجد معظم الدول ايه بيسموها الدول النامية، انا بسميها الدول النايمة، ما هيش نامية، دي نايمة خالص. كما قال احد العلماء، ولكن مش لازم نقولها بقى، هتضحكوا تاني، مش عايزكم تضحكوا، مش هقولها عشان ما تبصش. ففعلا دول نايمة خالص، لان العطاء عندها والخيرات موجودة والكنوز، يجوا غيرنا ياخدوا من عندنا الكنوز دي بتراب الفلوس، ياخدوها خام خام، يروحوا يكرروا ويفصلوا، والحتة اللي خدوها مننا خام كده يطلعونا من 20 صن، ويبيعوا لنا احنا بايه؟ بأضعاف أضعاف أضعاف، مع ان العطاء في أراضينا والكنوز في باطن الأرض، لكن احنا ما احسنناش ايه استقبال العطاء. يقول لك يجي لك مش عارف امير من الامراء في دول الغرب يصرف مليارات على حفلات وعلى رقص وعلى عاهرات وعلى وعلى وعلى. اسمع ان في دوله من دول الاسلام احد الامراء بيجوز ابنه، قال جايب فستان العرس، فستان العرس للعروس، فستان هيتلبس مرة واحدة، الفستان الأبيض ده، مش عارف قرأت رقم غريب جدا، يقول لك الفستان كان طوله 40 متر ورا العروس. 40 متر؟ هي دي راحة فين دي؟ وفين الطولات اللي هتمشي فيها 40 متر دي؟ أمر غريب فعلا، حاجة تحزن. ومش عارف يقول لك ب50,000 إيه دولار ولا إيه ده، في إيه؟ فستان إيه ده؟ فستان إيه ده؟ هتلبسه مرة واحدة. يبقى احنا احسننا استقبال العطاء، امر عجيب. فعشان ما تتعجبش، اي يد تبذر بذرة وترعاها تخرج لها الثمرة، زي ما انت بتقول من جد وجد ومن زرع حفظ. فدي قضية عطاءات الدنيا، تربية عامة. يبقى الله خلق، الله يرزق، الله يهدي مخلوقاته إلى ما فيه البقاء. يبقى ده أول نوع من أنواع الإيه؟ التربية، رب العالمين. طيب النوع الثاني من التربية، تربية خاصة، وهذه تربية الله عز وجل لأوليائه الموحدين بالهداية والتوفيق والعلم والتقوى، ودي خاصة بمين؟ بأهل الإيمان. ولذلك إن الله تعالى يعطي الدنيا من أحب ومن لم يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الدين فقد أحب. يعني اللي انتوا فيه الآن يا جماعة، صليتوا في جماعة وقاعدين مجلس علم، يا الله ده علامة حب الله لكم، لأنه لو لم يحبك لما جاء بك. دي اسمها عطاءات التوفيق، دي اسمها التربية الخاصة بقى لأوليائه ولأحبابه من المؤمنين الصادقين العاملين، يوفقهم للعلم الراشد، للتقوى، للعمل الصالح. فدي نعمة عظيمة جدا جدا. يبقى الحمد لله رب العالمين، يبقى رب هنا المربي، والتربية نوعين، تربية عامة عرفناها، وتربية ايه خاصة، وهذه خاصة بالمؤمنين. أسأل الله تعالى أن يجعل لنا من هذا النوع أوفر نصيب. اللهم آمين، اللهم آمين. رب العالمين، العالمون كما قلت لكم هو كل موجود سوى الله عز وجل. سمي العالم عالما لماذا؟ لأنه علم على طلاقة القدرة. انظر كده في الكون حوالين منك، تستدل على قدرة من؟ الله. دقة عجيبة ونظام غريب في كون الله من حولنا. وكلمة عالم ليس لها مفرد من جنسها أو من لفظها، بالضبط مثلا النساء ما لهاش مفرد من لفظها، لكن نقول مفردها امرأة لفظ آخر، كذلك عالم ما فيش له مفرد من لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر وفي البحر، الله ربها خالقها مدبرها سبحانه جل وعلا. آدي قلنا النبات اللي هو أكل اللحم ده، جزاك الله خير نحسان، يعني قلنا نبتة غريبة فعلا، ده من خلق الله تعالى. نبتة، النبتة دي تأكل الحشرات الحية فقط، نبتة نبات. فوت يحتم كده فرجهم النبتة دي، طبعا ما بس هو حد يحط دي راح تنساكله. هي عامة ميتة يعني. وزحها كده خليهم يتفرجوا. ادي نبتة من خلق الله تعالى، تأكل اللحوم، تأكل الحشرات الحية، لو حطيت لها حشرة ميتة ما تأكلهاش أبدا، عارفة ان دي جيفة، لا ما أكلهاش، عاملة زي الأسود. الأسد له عفة غريبة انه أسد ما يأكلش جيفة أبدا، يأكل حاجة طازج، حاجة صدها بنفسه أو صدت له ومحدش قرب منها. طبعا أسد. طب إيه معنى التربية؟ التربية يا جماعة هي تبليغ الشيء إلى درجة الكمال تدريجيا. تربية معناها إيه؟ تبليغ الشيء إلى درجة الكمال تدريجيا، واحدة واحدة، خطوة بخطوة. بالضبط كده زي قضية الطفل، شوف التربية العجيبة بقى، بيبقى نطفة تحول لعلقة، بعد علقة بقى مضغة، يبقى عظام، يبقى لحم، ينفخ فيه الروح، بقى إنسان حي، بعد كده يخرج بأمر الله تعالى، يبقى طفل في المهد، ياخد لبن الأم واحدة واحدة، نقول له نستر عن الرضاعة تدريجيا، هو واحدة واحدة يبدأ يأكل شوية مش عارف مهلبية، شوية مية مش عارف ايه، شوية شوية نعمل له صفار بيضة، حتة جبنة، واحدة واحدة كبر بقى عنده سنتين وعدى السنتين، ممكن واحدة واحدة يجيب له حتة دجاجة بيضة نسلقها له. بالتدريج بقى صبي، بقى شاب، ها تدريج. تربية غريبة جدا وعجيبة. وكذلك في مقام التعليم، حتى التعليم، ما هو التعليم نوع من التربية، فيأتي الشرع يعلم البشرية كيف تكون التربية. يجي سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لمعاذ بن جبل عندما أرسله لبلاد اليمن، يا معاذ إنك تقدم قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه أول حاجة، التوحيد والعقيدة. ودي برضو تربية لكل من يعمل في حقل الدعوة، لأن في دول الغرب نجد أمر غريب، يجي واحد يخش الإسلام حديثا تكركب الدنيا فوق دماغه. علموا الأول يعني لا إله إلا الله، علموا يعني محمد رسول الله، مش أول ما يجي لك ها الخمر، ها الخنزير، ها البيع والشراء، ها 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 سويت له الدنيا، هو لسه ما يعرفش حاجة خالص. يا أخي الله يصلح حالك ويهديك، ما تقول أمين يا ولد،
أمين
مش بدعي لك. الولد اتخض من الايه. واحدة واحدة تدريج، الأول يعرف مفهوم لا إله إلا الله، الأول يعرف يعني إيه محمد رسول الله، نبدأ بعد كده التدرج في الفروض بقى. قال النبي فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليل. نبدأ نعلمه إيه الصلاة، إزاي يصلي، إزاي يتوضأ، واضح؟ إنما لا، ما شاء الله الفزلكة اللي عند بعض الإخوة دول حاجة عجيبة، بيتصرف إزاي ما تعرفش، يبقى لسه جاي الفلان يخش، حرام حرام. يا أخي الله يهديك بقى، قول أمين، بتزعلوني. والحريص على الدين صاحبنا، عايز يجيب له الدين كله في قاعدة، يا ابني لا، عشان كده بقول لك اسكت انت خالص. اللي ما يعرفش يقول ايه؟ عاد يقول ما اعرفش. ما هي مشكلتنا يا جماعه مرض اسمه مرض التعالم، مرض ايه؟ التعالم. مهنه كله بيعمل فيها، مهنه العلم، كلهم علماء، امر غريب فعلا عجيب، كله بقى عايز يبقى عالم. يا سيد الله عايزينك يا دكتور تبقى دكتور زي ما انت دكتور، وانت خليك تخصصك، وسيبوا العلم للعلماء للمتخصصين، مش بيقول لك كده مثلا في بلادنا اد العيش لخبازه ولو كان نصه ولو كانوا كله طب احنا ناكل ايه؟ يعني اذكر مرة حكيت لكم القصة دي قبل كده، في بداية الزواج كنت اريد واحد يعني يدهن لي الشقة، فالاخوة عايزين يكرموني يكرموا الشيخ بقى، فواحد قال لي يا عم الشيخ انا هعمل لك شقتك، يا فلان انت نقاش؟ قال لي توكل على الله. حاضر. طيب يا استاذ فلان، اتاري صاحبنا مدرس وملوش علاقة بالنقاشة، ولكن كان اشتغل صابي عند نقاش، بيشتغل في الصيف صابي عند نقاش مساعد، فعايز يكرم الشيخ بقى، هعمل لك انا الشقة. ماشي، تعال يا فلان نروح نجيب المون. هات وهات وهات، جاب لي مون يدهنوا عمارة مش شقة. يقول اللي يعجبك هاته. ازاي يا ابني اللي يعجبنا جيبه، مش انت النقاش؟ قول انا عايز كذا وكذا، المهم جاب 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 جبنا، مش مشكله. وبدا يشتغل، والله يا جماعه قعد ما يقرب من شهر وشويه، مع ان الشقه بتاخد اسبوع وتخلص، ده كمان اللي يقعد فيه اسبوع ده يبقى ايه كسلان. قعدني شهر وشويه ماشي، والله بعقد الهاء بعد ما خلص واتجوزت، هما طبعا كانوا طالبين عايزين لون اسمه سن الفيل، عارفين زي اللون ده كده، ماشي كده. ما عداش شهر بعد الزواج وبقى لونه اخضر، ازاي ما تعرفش؟ ازاي اللون ده جه ما تعرفش؟ كنا والله يا جماعه كان امر غريب، تنام تقوم تلاقي الشقه تدي لون تاني، ما تعرفش في ايه. المهم جاني اخ بقى فعلا كان يزورني ونقاش فعلا، قال لي يا شيخ مين اللي عمل لك الشغل ده؟ قلت له فلان. قال الله يسامحك يا شيخنا، ما قلت لناش ليه؟ الشغل ده كله عك. وبعدين ساب لي ميوان، والله يا جماعة ميوان يعني ثلاث ارباع ميوان سابها مرمية بايظة خربت. ففعلا أدام ما تعرفش تقول بعرف ليه؟ أديك بوظت الشغل وضيعت مجهود وأوقات، كان ممكن واحد صنايعي نضيف يجي يعملها في أسبوع وتاخد منه شغل، مش هيهدر لك ده كله. فبرضه في مقام العلم ما تعرفوش قول ما نعرفش. انت بتحشر نفسك ليه ما دام ما بتعرفش؟ انا هكلمك انت وانت وانت ماشي، بتحشر نفسك ليه ما دام ما بتعرفش؟ ما تقول ما اعرفش ولا زعق لك تاني. ففي حاجه اسمها يا جماعه التدرج الدعوي، افهموا ده كويس. فقال له فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وقرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يرفعها الله جل وعلا فوق الغمام، ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أو كما قال النبي الأمين. يبقى في حاجة اسمها التدرج عشان يكون في تربية. الشاب لما جه للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم، وده شاب صحابي من أصحاب النبي، صحابي هم راح للنبي يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا، عايز رخصة انه يزني. طب نعمل مع ايه الشاب ده؟ نضربه؟ نطرده؟ نعاقبه؟ نعمل فيه ايه؟ تعالوا نشوف. قام له الصحابة غضبه اي من؟ قال النبي دعوه، اسكتوا انتوا خالص اجلسوا على جنب كده، هو في المربي موجود صلى الله عليه وسلم، انتوا ما تتدخلوش في اهل علم، احترام العلماء تتدخلش انت خالص، دعوه اسكتوا انتوا خالص. ثم قال للشاب ادنه قرب مني، ادي اول مرحلة في التربية، ان تقرب من تريد ان تربي، لان لو حبك هيسمع منك، لو كرهك مش هيقبل منك. احفظ ذلك، زي بقول دايما طلاب العلم لازم تكونوا من افضل الناس معاملة مع الغير، لأن معاملاتك بتؤثر على دعوتك. النبي كان قبل أن يبعث كان يلقب بإيه؟ بالصادق الأمين. الصادق الأمين، شوف أثر التربية بقى، وشوف أثر الخلق الكريم في الدعوة. في 23 سنة بنى أمة وأقام دولة، 23 سنة فقط. إنما مشكلتنا بقى إحنا إيه؟ إن إحنا كثيرا ما نفسد علاقاتنا بالغير، فقل أن يسمعوا أو ينصتوا لنا. فلازم الداعية ده أو طالب العلم ده يكون من أفضل الناس معاملة مع الناس، لأنه إيه؟ معاه بضاعة عظيمة جدا لازم يعرضها على الناس. فقال ادنه، يعني قرب. فلابد أن تقرب من تريد أن تنصح، أدي واحد. ثم خاطب النبي في الشاب أو طار قلبه، فسأله سؤالا: أيها الشاب، أفترضاه لأمك؟ أدي السؤال بقى يا جماعة. ما قالوش الزنا حرام وكبيرة من يعني هو كذلك الزنا حرام ولا حلال؟ تعالي صوتك يا ابني، ولا انت شايفين ايه؟ ولا انت عشان في اوروبا في ايه؟ الزنا حكمه ايه؟ حرام. كلام جميل. وكبيره من الكبائر ولا لا؟ كبيره من الكبائر. طب ما كان بيقول له الزنا حرام، صح؟ وخلصنا ولا ايه؟ لكن عايز يعلمنا المنهج في التربيه، ازاي نربي وازاي نعلم، ازاي نستعمل الحكمه في التربيه. قال: أفترضاه لأمك؟ طبعا الشاب إجابة سريعة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لأمي أبدا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. مش أنت بس، كل الناس كده. أفترضاه لزوجتك؟ صعبة دي أوي. ترضى أن زوجتك تزني؟ قال: لا لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لزوجاتهم. أفترضاه لابنتك؟ شوف خلي بالك التدرج الغريب ده. بنتك ترضى؟ لا يا رسول الله. لا أرضاه لابنتي أبدا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أفترضاه لعمتك؟ أفترضاه لخالتك؟ وعدد له المحارم. والشاب في كل مرة يفزع ويقول: لا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لعمتي ولا أرضاه لخالتي. والنبي يقول: وكذلك الناس. خلاص، أدي التربية يا جماعة. الشاب فهم القضية. قال: يا رسول الله ادعو الله لي. الشهوة تملكت منه، ادعي لي. فوضع النبي يده على صدر الشاب وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واجعل غناه في صدره. يقول الشاب: فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله، وأقلعت عن الزنا. هذه التربية. ذكرت لكم موقف صلة بن أشيم. مر بهم شاب وكان مسبلا لإزاره، إزاره بيجرجر في الأرض. أصحاب صلة قاموا له ليشدوا عليه غضبانين، فقال لهم صلة بن أشد من أئمة التابعين، قال: دعوني له أكفكم إياه، سيبوني أنا. شوف إزاي بقى يعلم وإزاي يربي. فدعاه وقال: يا ابن أخي إن لي عندك حاجة. يا ابن أخي. فقال الشاب: قل ما شئت يا عماه. قال: إني أحب أن ترفع إزارك. فقال: نعم وكرامة. ورح رفع الإزار. فعاد صلة لقومه لأصحابه يقول: لو شددتم عليه لقال لكم لا ولا كرامة وسبكم. تدرب إزاي ندعو، إزاي نربي، إزاي نعلم. فمحتاج العلم وفهم. امتى تكون لين، امتى تكون رفيق، امتى تكون حازم شديد. تراعي حال المدعو، ودي مهمه جدا في الدعوه، تربيه. اما انت بتقرا الحمد لله رب العالمين ومش فاهم معناها، شوف ربك كيف رب الخلق بالنعم، شوف التدرج في الخلق. شوف الآيات أمام منك في الكون، سبحان الله، دي كلها تربية، فلا بد أن تعي هذا جيدا. يبقى التربية تبليغ الشيء إلى الكمال تدريجيا واحدة واحدة. كان عندنا مثل يقول لنا كده دايما، ما كنا في شبابنا في عندنا عجلة، كانوا الكبار يقولوا لنا إيه يا ابني، مصر ما اتبنتش في يوم، مصر ما اتبنتش في يوم، صح، البناء محتاج لوقت طويل، بخلاف الهدم. الهدم سهل جدا، الهدم تجيب كراكة وينش دب بتدق العمارة تقع، تجيب مش عارف طبعاً ديناميت تفجر تقع، ده هدم. لكن عشان تبني صعب، لازم تعمل أساس، وعايش شركة تنفيذية وتخطيط ومهندسين وتعب وغل عشان تبني، بخلاف الهدم. الهدم سهل جدا، انك تهد سهل، ان هد سهل جدا، انما ابني صعب. دي بقى معنى التربية، انك تصل بالشيء الى كماله تدريجيا. الحمد لله رب العالمين. بعدين قال الرحمن الرحيم، واللي بينام يصحصح. الرحمن الرحيم صفتان واسمان لله رب العالمين، يعبران عن صفة الرحمة، عن صفة ايه؟ الرحمة، التي مظهرها إنعامه جل وعلا على خلقه. شوف النعم المتعددة. قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله، انظر بقى الآثار الرحمة حوالي منك يا الله. النبي عليه الصلاة والتسليم كان كثيرا ما يستغل الفرص لتربية أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. في يوم كده وجد امرأة من السبي تبحث عن طفل الله، عمالة تبحث عن طفل، كلما وجدت طفلا أخذته وألقمته ثديها، وجدت ابنها فرحانة جدا بطفلها كان مفقود، بدأت ترضعه وحضناه. فالنبي يقول لأصحابه أترون هذه طارحة طفلها وهي تقدر على ذلك؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعبده من هذه على طفلها. الله يا جماعة، الله تعالى له 100 رحمة، أنزل إلى الأرض رحمة واحدة، منها يتراحم الخلق لدرجة أن البهيم الحيوان يرفع حافره عن والده رحمة به من الرحمة دي. وادخر الله جل وعلا 99 رحمة لعباده الموحدين في الجنة، فاللهم اجعلنا منهم، اللهم آمين. الرحمن الرحيم سبحانه جل وعلا، فمظاهر الرحمة كثيرة حولنا. وفي اسم الرحمن مبالغة ما ليس في الرحيم، لأن زيادة المبنى كما تعلمون في اللغة يدل على زيادة المعنى الرحمن، ولذلك لا يسمى ولا يوصف بالرحمن غير الله عز وجل. ولم يتجرأ أحد قط في تاريخ البشرية على اسم الرحمن إلا رجل واحد وأهانه الله وأصبح يدعى مسيلمة الكذاب، لأنه تجرأ على اسم الله الرحمن وقال، سمى نفسه رحمن اليمامة فأهانه الله وأصبح يدعى إيه؟ مسيلمة الكذاب إهانة. فالرحمن لا يسمى به غير الله عز وجل، بينما الرحيم يسمى به غير الله تعالى. فلان رحيم لا حرج، لأن في صفة الرحمة، إنما رحمن لا، رحمن دي خاصة بمن؟ بالله الواحد جل وعلا. ولذلك صفة رحمن تعم، تشمل الكافر والمؤمن، أما رحيم تخص فهي خاصة بالمؤمنين يوم القيامة. بالمؤمنين رؤوف رحيم، ما قالش رحمن، لأن رحمن دي خاصة، دي تشمل الكل، واضح؟ بخلاف رحيم دي خاصة بمين؟ بالمؤمنين. الرحمن الرحيم. قوله مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب. والدين إخوة الإيمان والإسلام، يطلق على العمل ويطلق على الجزاء. اقرأوا نصوص القرآن، هناك نصوص في القرآن توضح أن معنى الدين هو العمل، ونصوص توضح أن معنى الدين يوم الجزاء يوم الحساب. من هذه النصوص التي تدل على أن الدين يعني العمل قول الله عز وجل في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي عملا. رضيت لكم الإسلام عملا، لأن الدين بمعنى العمل، يعني منهجكم هو الإسلام، ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين هنا بمعنى إيه؟ العمل. نصوص أخرى توضح أن الدين بمعنى يوم الجزاء، كالنص الذي بين يدينا في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. يبقى يوم الدين هو يوم إيه؟ حساب، يوم القيامة. سورة الانفطار: وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يبقى الدين يأتي إما بمعنى العمل وإما بمعنى الجزاء، ولذلك قالوا: كما تدين تدان. يعني إيه معناها؟ يعني كما تعمل تجازى. كما تدين أي تعمل، تدان يعني تجازى وتحاسب. يبقى الدين معناه إما العمل وإما الجزاء. في الآية دي معناه إيه؟ الجزاء، يوم القيامة، مالك يوم الدين. والله تعالى مالك الأمر كله، الله تعالى مالك الأمر كله في يوم الدين وغيره. وإنما كان التخصيص بيوم الدين هنا لأن الأمر فيه لله وحده. في الدنيا ممكن يكون في حكام وأمراء وملوك يأمرون وينهون ولا إيه، إنما في الآخرة من الآمر وحده؟ الله. فجي التخصيص هنا في الآية، عارف ليه؟ في يوم القيامة يقول الله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فين الفراعنة والجبابرة؟ فين الأقاصرة والقياصرة؟ كل خاضع، ما فيش حد بيتكلم هنا. وآيات كثيرة جدا جدا. يرحمك الله. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. في اليوم ده يا جماعة بقى ما فيش حد بيتكلم إلا بإذن الرحمن، انتهي. كنت بتتكلم في الدنيا وكنت بتؤمر في الدنيا وبتنهى في الدنيا، هنا بقى اليوم ده يوم مين؟ يوم الدين. المالك فيه وحده من؟ الله سبحانه جل وعلا. مالك يوم الدين. أنا عايز أقول لك فائدة إيمانية مهمة جدا، عشان عايزك كده وانت بتقرأ الفاتحة تعيش الإيمانيات دي. احنا لما كنا عرفنا العبادة قلنا أن العلماء عرفوا العبادة فقالوا: هي كمال في الحب مع كمال في الذل لعظمة الله، صح؟ وابن القيم قال: إن المسلم كالطائر له رأس وجناحان، رأسه المحبة وجناحه أحدهما الرجاء والآخر الخوف، صح كده؟ يعني العبادة ليها كم عنصر؟ ثلاث عناصر: محبة ورجاء وخوف. عشان تبقى عابد لما تقرأ سورة الفاتحة بداية تكلمت عن تلك العناصر قبل أن تذكر العبادة عشان تلفت نظرك إلى هذه الحقيقة. تعال نشوف، بتقول الحمد لله رب العالمين، أدي الحب، لأن الحمد ثناء على الله عز وجل على محاسنه وإحسانه، أدي الحب الكامل الصادق من العبد لله، يبقى أدي الحب. كمل، الرحمن الرحيم، أدي الرجاء، أنا أرجو رحمته جل وعلا، أدي الرجاء. بعدين مالك يوم الدين، أدي الخوف. العناصر الثلاثة هم حب فرجاء فخوف، بعدها إياك نعبد وإياك نستعين. أي يا ربي بهذه العناصر الصادقة التي قدمتها بين يدي العبادة أعبدك أنت وحدك، أعبدك بالحب الصادق وبالرجاء الكامل وبالخوف منك يا رب العالمين، فبهذه العناصر أقول إياك نعبد وإياك نستعين. بل والأعجب من ذلك، قدمنا الرحمن الرحيم على مالك يوم الدين ولا إيه؟ قل الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ايه ده احنا قدمنا الرحمن الرحيم على مالك ليه؟ قال لك لان الله تعالى اخبر في الحديث القدسي ورحمتي سبقت غضبي، ما توحد الله، فالرحمة تسبق الغضب، وهذا من رحمة الله بخلقه. تنتبه لهذه الحقيقة وانت تقرأ ام القرآن، وانت بتقرأ الفاتحة عندك تقرأ بقلبك، ان فعلت لا ولن تلتفت في صلاتك عن غير ربك. ليه بيفقد الإنسان الخشوع؟ لأنه مش فاهم معاني الآيات. لكن لو عشت الآيات بهذا الفهم بهذا التدبر مش ممكن تغفل في صلاتك. مالك يوم الدين، يوم الدين يا جماعة هو يوم الجزاء والحساب على الأعمال. الدنيا دي يا جماعة مزرعة، دار عمل بلا حساب، فيش حساب هنا. الحساب فين يا جماعة؟ في الآخرة. كل إنسان سيجازى على ما قدم، نسأل على الكبير والصغير والفتيل والقطمير والنقير. يا الله ده الأمر صعب جدا يا جماعة، والله الأمر صعب جدا. يوم القيامة ربنا يسلم، يوم الحساب. في اليوم ده يا جماعة الكون كله بتتغير معالمه، كل شيء بتتغير معالمه، سنن الحياة الدنيا تتغير وتتبدل. اقرأ كده القرآن، يعني سيدنا الصديق لما جلس بجوار النبي يوما وبعد يعد الشعرات البيضاء في لحية النبي وفي رأس النبي، فقال الصديق أراك قد شبت يا رسول الله. قال النبي شيبتني هود وأخواتها، أي شيبتني سورة هود وأخوات سورة هود، لهي سورة النبأ والتكوير والنزعات والزلزلة، الصور التي تحدثت عن القيامة كأنك ترى القيامة رأي عين، شيبت النبي محمد. يا الله هل تدبرت أنت تلك الصور وأنت تقرأ أحداث القيامة؟ كن كله بيتغير بيتبدل، سنن غريبة جدا جدا. نعم في اليوم ده يا جماعة السماء نراها قد انفطرت، الكواكب منتثرة، النجوم منكدرة أظلمت سبحان الله، الشمس مكورة، الجبال مسيرة، والعشار عطلت. لله در القائل، واستمع هذه الأبيات بالقلوب قبل الأسماع، ذكرها الإمام القرطبي في تذكرته رحمه الله تعالى. لله در القائل، مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذا كورت شمس النهار وأدنيت حتى على رؤوس العباد تسير، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا البحار تفجرت من خوفها، ورأيتها مثل الجحيم تفور. تخيل البحار دي كلها يا جماعة تكون كتلة نارية والعياذ بالله تعالى، ويمكن رأينا في زلزال تسونامي، يعني نموذج بسيط جدا، أندونيسيا الزلزال المدمر دمر قرية كاملة، كانت مياه البحر تخرج كالحمم تطرد أجسادا محترقة. تخيل بقى أن البحر ده كله يكون كتلة نار من الخوف. يا رب سلم. حتى العلم الحديث يكتشف هذه الأمور، أن تحت البحار غليان. تخيل المياه دي كلها تتحول لكتلة نار. نسأل الله السلامة. وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير. الوحوش أيوة. وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا الموؤودة سئلت عن شأنها وبأي ذنب قتلها ميسور، وإذا الجليل طوى السماء بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين سطور. الأسرار تنكشف، كم من مصيبة أخفيتها وكم من بلية أسررتها، في يوم القيامة تكشف، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورة. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الأسرار، الخبايا، الأسرار، ويوم القيامة من أسمائه يوم تبلى السرائر. يا رب سلم، يا رب سلم. وإذا السماء تقشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور، وإذا الجحيم تصعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتى على طول البلاء صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جنينه كيف المصر على الذنوب دهور. في هذا اليوم إخوتاه لا يفيد المنكر الكاذب احتياله وجحوده. قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ولذلك الفاجر يوم يقول لجوارحه: لماذا تكلمتم وأخبرتم؟ إنما أنكرت لأحميكم، أنا عمال أنكر عشان أنجيكم من النار، أنتوا تتكلموا، عينك تتكلم وإيديك وجلدك ورجلك. ماذا يقولون؟ أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. عرفت بقى ليه يا جماعة الإيمان باليوم الآخر كلية عظيمة من كليات العقيدة الإسلامية؟ لأن اللي مؤمن باليوم الآخر يطمئن قلبه مهما حدث له في دنيا الناس، فإن هناك يوم للحساب تكشف فيه الأسرار والأسرار، ويرفع فيه أهل الإيمان، ويخفض فيه أهل الفجور والعناد. ولذلك قال تعالى: مالك يوم الدين. بهذا القدر إخوتي أكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء واصل مع قول ربنا عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.